الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة وغيرها، عامة ذلك مبني على أصول فاسدة مخالفة للشريعة. وهذا والله أعلم من معنى قول ابن مسعود: إنكم ستحدثون ويحدث لكم. ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة، لأنها ليست موافقة للشريعة. فأما الشريعة فإنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. والكلمة الجامعة هي القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن فهم كلمه الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها، والله أعلم. الوجه الثالث أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها، وهذا يعرفه من يتأمل، كمن يفتي في اليوم بمئة فتية أو 200 أو 300 وأكثر أو أقل، وأنا قد جربت ذلك. ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث، فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأي الكوفة من أقل الناس علما بالفتية وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك. ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة، قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف. وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك.
الله أكبر. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الله العظيم، كأنه يحاكي واقعنا. يقول: وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة، ما تجده الآن في عند الناس من أمور كثيرة فرعون فيها في الحكم والسياسة، كلها مبناها أو غالب مبناها على أصول فاسدة، كما يقول عامة ذلك مبني على أصول فاسدة مخالفة للشرع. وهو داخل في عموم قول ابن مسعود: إنكم ستحدثون ويحدث لكم، تحدثون شيء من المخالفات ويحدث لكم من الأصول التي تعينكم على هذه المخالفات. قال: ولهذا تجد الذين يسلكون هذه المسالك تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة. ما عندهم قاعدة ينطلقون منها، قاعدة اليوم على شيء بكرة يرقضون. قال: لأنها ليست موافقة للشريعة. ثم بين معنى قوله صلى الله عليه وسلم: بعثت بجوامع الكلم. وهذا الحديث مروي من عدة في عدة مواضع، منها ما في صحيح البخاري: بعثت بجوامع الكلم ونصرت بالرعب. قال: بين أن معنى بعثت بجوامع الكلم، جوامع الكلم هي القضية الكلية والقاعدة العامة. وبين في الوجه الثالث أن النصوص الدالة على عامة، أن النصوص دالة، يعني أن النصوص فيها من الدلائل على الفروع، لكن مرات تكون إيش؟ من جهة العموم. قال: على عامة الفروع الواقعة كما يتحراه من، كما يعرف ذلك من يتحراه ويقصد الفتية بموجب الكتاب والسنة. إلى أن قال أن هؤلاء الذين أبعدوا أنفسهم عن دلائل الكتاب والسنة واشتغلوا بمصالحهم والرأي، قال: ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الفتية أو على الإفتاء وأنفع للناس، يعني دائما أهل الكتاب والسنة أنفع للناس في أمور دينهم. وأما هؤلاء الذين حرصوا على السياسة والمخالفات الشرعية طبعا هم ربما ما يقصدون المخالفة، لكن ايش يقعون فيها. قال: فإن الذي رأيناه دائما، يعني من أهل الرأي، أقل علما بالفتيا، وإن وجدت منهم فتيا فهم أقل منفعة للمسلمين بهذه الفتيا ولو أنهم كثير. قال: ولو أن لهم من سلطان وكثرة ما يتناولونه من الأموال الوقفية، تجدهم دائما إيش مسيطرين على الأموال، على الأشياء اللي فيها يعني منافع دنيوية محضة، مع أن هذه الأشياء وجدت لي معونة الدين، أما هم يحرصون عليها باعتبارها إيش معونة الدنيا. قال: فإن الذين رأيناه دائما أن أهل الرأي من أقل الناس علما بالفتيا وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك، ثم إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة، قل أن يجيبوا فيها، وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شافي، ومنهم من أبعد الناس إيش انتفاعا بالحجة. نعم.
وسبب هذا أن الأعمال الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص، والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم، فهي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم. عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة، وإما فروع متقررة على أصول فاسدة، فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم فأمسكوا. لكن أعظم المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة، إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين، فإن هذا الباب كثر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو السنة، وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع، فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. وأول من ضل في ذلك هم الخوارج المارقون، حيث حكموا لنفوسهم بأنهم المتمسكون بكتاب الله وسنته، وأن عليا ومعاوية والعسكرين هم أهل المعصية والبدعة، فاستحلوا ما استحلوه من المسلمين. وليس المقصود هنا ذكر البدع الظاهرة التي تظهر للعامة أنها بدعة كبدعة الخوارج والروافض ونحو ذلك، لكن المقصود التنبيه على ما وقع من ذلك في أخص الطوائف بالسنة وأعظمهم انتحالا لها، كالمنتسبين إلى الحديث مثل مالك والشافعي وأحمد، فإنه لا ريب أن هؤلاء أعظم اتباعا للسنة وذما للبدعة من غيرهم. والأئمة كمالك وأحمد وابن المبارك وحماد بن زيد والأوزاعي وغيرهم يذكرون من ذم المبتدعة ويذكرون من ذم المبتدعة وهجرانهم وعقوبتهم ما شاء الله تعالى. وهذه الأقوال سمعها طوائف ممن اتبعهم وقلدهم، ثم إنهم يخلطون في مواضع كثيرة السنة والبدعة، حتى قد يبدلون الأمر فيجعلون البدعة التي ذمها أولئك هي السنة، والسنة التي حمدها أولئك هي البدعة، ويحكمون بموجب ذلك، حتى يقعوا في البدع والمعادات لطريق أئمتهم السنية، وفي الحب والموالاة لطريق المبتدعة التي أمر أئمتهم بعقوبتهم، ويلزمهم تكفير أئمتهم ولعنهم والبراءة منهم، وقد يلعنون المبتدعة وتكون اللعنة واقعة عليهم أنفسهم ضد ما يقع على المؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترون كيف يصرف الله عني سب قريش يسبون مذمما وأنا محمد.
نعم، قريش كانت
تنادي.
نعم تريد أن تنقص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم، فمحمد معناه إيش؟ كثير المحامد، يعني محمود، فهم لا يريدون هذا الوصف له، فيقول أنت من محمد، أنت مذمم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني هم يسبون مذمم وأنا محمد ما عليهم.
وهؤلاء بالعكس يسبون المبتدعة يعنون غيرهم ويكونون هم المبتدعة، كالذي يلعن الظالمين ويكون هو الظالم أو أحد الظالمين. وهذا كله من باب قوله تعالى أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. واعتبر ذلك بأمور، أحدها أن كلام مالك في ذم المبتدعة وهجرهم وعقوبتهم كثير، ومن أعظمهم عنده الجهمية الذين يقولون إن الله ليس فوق العرش، وإن الله لم يتكلم بالقرآن كله، وإنه لا يرى كما وردت به السنة، وينفون نحو ذلك من الصفات. ثم إنه كثير من المتأخرين من أصحابه من ينكر هذه الأمور كما ينكرها فروع الجهمية، ويجعل ذلك هو السنة، ويجعل القول الذي يخالفها وهو قول مالك وسائر أئمة السنة هو البدعة. ثم إنه مع ذلك يعتقد في أهل البدعة ما قاله مالك، فبدل هؤلاء الدين فصاروا يطعنون في أهل السنة. الثاني أن الشافعي من أعظم الناس ذما لأهل الكلام ولأهل التغيير، ونهيا عن ذلك، وجعلا له من البدعة الخارجة عن السنة. ثم إن كثيرا من أصحابه عكسوا الأمر حتى جعلوا الكلام الذي ذمه الشافعي هو السنة وأصول الدين الذي يجب اعتقاده وموالاة أهله، وجعلوا موجب الكتاب والسنة الذي مدحه الشافعي هو البدعة التي يعاقب أهلها. الثالث أن الإمام أحمد في أمره باتباع السنة ومعرفته بها ولزومه لها ونهيه عن البدع وذمه لها ولأهلها وعقوبته لأهلها بالحال التي لا تخفى، ثم إن كثيرا مما نص هو على أنه من البدع التي يذم أهلها، صار بعض أتباعه يعتقد أن ذلك من السنة، وأن الذي يذم من خالف ذلك، مثل كلامه في مسألة القرآن في مواضع، منها تبديعه لمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وتجهيمه لمن قال مخلوق. ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة، فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق، بل يقولون هو قديم.
لفظي بالقرآن
غير مخلوق.
تبديعهم لمن قال لفظي بالقرآن
غير مخلوق،
عكسوا يعني. نعم.
وتجهيمه لمن قال مخلوق. ثم إن من أصحابه من جعل ما بدعه الإمام أحمد هو السنة، فتراهم يحكمون على ما هو من صفات العبد كألفاظهم وأصواتهم وغير ذلك بأنه غير مخلوق، بل يقولون هو قديم. ثم إنهم يبدعون من لا يقول بذلك، ويحكمون في هؤلاء بما قاله أحمد في المبتدعة وهو فيهم، وكذلك ما أثبته أحمد من الصفات التي جاءت بها الآثار واتفق عليها السلف كالصفات الفعلية من الاستواء والنزول والمجيء والتكلم إذا شاء وغير ذلك، فينكرون ذلك بزعم أن الحوادث لا تحل به، ويجعلون ذلك بدعة ويحكمون على أصحابه بما حكم به أحمد في أهل البدع، وهم من أهل البدعة التي ذمهم أحمد. لا أولئك، ونظائر هذا كثير. بل قد يحكى عن أحمد، عن واحد من أئمتهم، إجماع المسلمين على أن الحوادث لا تحل بذاته، لينفي ذلك ما نص أحمد وسائر الأئمة عليه من أنه يتكلم إذا شاء، ومن هذه الأفعال المتعلقة بمشيئته. ومعلوم أن نقل الإجماع على خلاف النصوص، على خلاف نصوصه ونصوص الأئمة، من أبلغ ما يكون، وهذا كنقل غير واحد من المصنفين في العلم إجماع المسلمين على خلاف نصوص الرسول، وهذه المواضع من ذلك أيضا، فإن نصوص أحمد والأئمة مطابقة لنصوص الرسول صلى الله عليه وسلم.
قال فصل كلام محكم، كلام لا يدرك مآلاته إلا من بصره الله عز وجل ورزقه الاتباع للسنة وتعظيمها. أما هذا الكلام لا شك أنه كالصواعق على من يعني هانت عليه مخالفة الكتاب والسنة، أو أنه سبحان الله غره ما وجده من زخرف القول في بعض الكتب من الحجج العقلية والبراهين التي يظنونها حجج وهي ليست كذلك.
قال فصل: قوله تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. بعد قوله تعالى: وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب، إلى قوله: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. الآية يخوفهم بمثل عقوبات الله في الدنيا للأمم الكافرة قبلهم، وخوفهم بما يكون يوم القيامة، وهذا فيه بيان إخباره بيوم القيامة، وهو ممن آمن بموسى كما قد قررناه في غير هذا الموضع، أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة، أخبرت أن جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة، خلاف ما تزعم طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا محمد،
لم يخبر به إلا محمد
وعيسى ونحو ذلك. ثم قال المؤمن: ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. لأن الريب عدم العلم، وهذه حال أهل الضلال. وقال هناك: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، لأنه أخبر بجدالهم في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وهذه حال المتكلمين بغير علم لطلب العلو والفساد، كما قال في الآية الأخرى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ولهذا قال في هؤلاء المجادلين: كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، أي كبر مقتهم، أو كبر هذا المقت، أو كبر هذا الجدال أو هذا الفعل، مقتا أي ممقوتا، كما قال تعالى: كبرت كلمة تخرج من أفواههم، وكما قال تعالى: بئس للظالمين بدلا. فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الكتاب كثيرا ما يكون مضمرا إذا تقدم ما يعود الضمير إليه، والمدح يراد به
مقتا أي ممقوقا،
ممقوقا
مقتا أي ممقوقا، صحيح
ممقوتا.
عندك أنت ممقوتا؟
لا، ممقوتا
هي ممقوقا، أنا قلتها ممقوتا.
لا، ممقوقا من المق وهو إخراج، يعني عدم القابلية.
فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الكتاب كثيرا ما يكون مضمرا.
خلنا نشوفها. ممقوت، سبحان الله، ما في ممقوق. مع أن تأتي يعني في السياق تأتي. صححوها. نعم. كلكم عندكم ممقوقا ها؟
فإن المخصوص بالمدح والذم في هذا الباب كثيرا ما يكون مضمرا إذا تقدم ما يعود الضمير إليه، والمدح يراد به الرجل، كما تقول: نعم رجلا زيد، ونعم رجلا، وزيد نعم رجلا. والمقت يراد به نفس المقت، ويراد به المنقوت.
نعم رجلا زيد، نعم رجلا، نعم.
والمقت يراد به نفس المقت، ويراد به الممقوت، كما في الخلق ونظائره، ومثله قوله: لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، أي كبر ممقوتا، أي كبر مقته مقتا. والمقت البغض الشديد، وهو من جنس الغضب المناسب لحال هؤلاء، كما قال في اليهود: بل طبع الله عليها بكفرهم. وقد وصفهم بنحو مما وصف عدوهم فرعون، فقوله وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا، فوصفهم بالفساد في الأرض والعلو، كما أن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وختم السورة بقوله تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وهذا مما يبين أن قوله الذين يجادلون
أن قوله
وهذا مما يبين أن قوله الذين يجادلون في آيات الله مبتدأ ليس بدلا من قوله من هو مسرف مرتاب، فإنه سبحانه وصف هؤلاء بغير ما وصف هؤلاء، ويؤيد هذا أنه ابتداء قد قال في الأخرى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وقال قبل هذه الآية ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. وقد يقال يمكن اجتماع الوصفين الريب والجدل بغير علم كما هو الواقع في طوائف كثيرة، كما يجتمع الغضب والضلال. وقد يقال الآية تحتمل الوقف وتحتمل الابتداء، وقد يكون هذا قراءتين فتسوغ كل منهما ويكون له وصف صحيح كما في نظائره. وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في القرآن الحديث المعروف قال قلت يا رسول الله ستكون فتن فما المخرج منها؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تختلف به الآراء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن عمل به أجر ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. فقوله من تركه من جبار قصمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله يناسب قوله تعالى كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب، وكذلك قوله كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار، فذكر ضلال الأول وذكر تجبر الثاني، وذلك لأن الأول مرتاب ففاته العلم حيث ابتغى الهدى في غيره، والثاني جبار عمل بخلاف ما فيه فقصمه الله، وهذان الوصفان يجمعان العلم والعمل. وفي ذلك بيان أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال، كفساد كلام الفلاسفة.
وفي ذلك بيان أن كل علم دين نعم. وفي ذلك بيان صحيح كلامك صحيح.
وفي ذلك أن كل علم دين لا يطلب من القرآن فهو ضلال، كفاسد كلام الفلاسفة والمتكلمة والمتصوفة والمتفقهة، وكل عاقل يترك كتاب الله مريدا للعلو في الأرض والفساد فإن الله يقسمه. فالضال لم يحصل له المطلوب بل يعذب بالعمل الذي لا فائدة فيه، والجبار حصل لذة فقسمه الله عليها، فهذا عذب بإزاء لذاته التي طلبها بالباطل، وذلك يعذب بسعيه الباطل الذي لم يفده. والمقصود هنا أنه سبحانه في هاتين الآيتين بيّن من يجادل في آيات الله بغير سلطان أتاهم، وقد بين في غير موضع أن السلطان هو الحجة، وهو الكتاب المنزل، كما قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقيل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. في غير موضع وقال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله، إلى قوله تعالى: أم لكم سلطان مبين فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. وقال: أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين. وقال: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم لكم كتاب فيه تدرسون. وإذا كان كذلك ففي هذا بيان أنه لا يجوز لأحد أن يعارض كتاب الله بغير كتاب، فمن عارض كتاب الله وجادل فيه بما يسميه معقولات وبراهين وأقيسة.
شوف، يعارض بلا أشياء، يعارض كتاب الله، يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بهذه، يقول هذه أشياء عقلية معقولات، أو هذا برهان قد أطبقت العقول عليه والدلائل له، وأقيسة معروفة كلها من تلقاء أنفسهم، أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق عند الصوفية.
أو ما يسميه مكاشفات ومواجيد وأذواق، من غير أن يأتي ما يقوله بكتاب منزل، فقد جادل في آيات الله بغير سلطان.
أذواق جمع ذوق، أن هذا الشيء من ذوق القرآن أو من ذوق الإسلام، أنه كذا، أن الذوق ما يرفض هذا الشيء، هو من جنس الأدلة العقلية. بس هذا يقول هذا دليل عقلي، هذا يقول لك لا، الذوق.
هذه حال الكفار الذين قال فيهم: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فهذه حال من يجادل في آيات الله مطلقا. ومن المعلوم أن الذي يجادل في جميع آيات الله لا يجادل بسلطان، فإن السلطان من آيات الله، وإنما الذي يجادل في آيات الله بسلطان يكون قد جادل في بعض آيات الله ببعض آيات الله. وهذه الحال يحمد منها أن تكون إحدى الآيتين ناسخة لها أو مفسرة لها بما يخالف ظاهرها، وإن كان السلف يسمون الجميع نسخا. ولهذا لم يكن السلف من الصحابة والتابعين يتركون دلالة آيات من كتاب الله إلا بما يسمونه نسخا، ولم يكن في عهدهم كتب في ذلك إلا كتب الناسخ والمنسوخ، لأن ذلك غايته أن نجادل في آيات الله بسلطان، كجدالنا مع أهل التوراة والإنجيل، وهما من آيات الله بالقرآن الذي أنزله الله مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فأما معارضة القرآن بمعقول أو قياس فهذا لم يكن يستحله أحد من السلف، وإنما ابتدع ذلك لما ظهرت الجهمية والمعتزلة ونحوهم ممن بنوا أصول الدين على ما سموه معقولا وردوا القرآن إليه. وقالوا: إذا تعارض العقل والشرع إما أن نفوض أو يتأول. فهؤلاء من أعظم المجادلين في آيات الله بغير سلطان أتاهم. وأما تسمية المتأخرين تخصيصا وتقييدا ونحو ذلك مما فيه صرف الظواهر، فهو داخل في مسمى النسخ عند المتقدمين،
لأن المتقدمين يسمون التخصيص نسخ، ويسمون التقييد نسخ، لأنه إيش؟ قصره على بعض المدلول. لكن النسخ حقيقة هو إزالة الحكم بالكلية، أما إخراج بعض الأفراد أو تقييد المطلق فهذا ليس نسخا، وإن كان في المعنى العام نسخ، لكن الصحيح أنه ليس نسخ. نعم.
وعلى هذا الإصطلاح فيدخل النسخ في الإخبار كما يدخل في الأوامر، وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر.
وأما ما يدل صحيح أن النسخ لا يدخل إلى الأحكام، الأخبار ما يدخل النسخ. إذا دخل نسخ يعني أول كنت تكذب والحين ما تكذب. يعني أنا أقول لك مثلا زيد جاء وضرب عمرو، وبعدين أقول لك لا ما ضربه، أنسخ هذا، هذا كذب، كذبت نفسي.
وأما ما يدل في الخبر،
وعلى هذا الاصطلاح فيدخل النسخ في الأخبار كما يدخل في الأوامر، وإنما النسخ الخاص الذي هو رفع الحكم فلا بد في الخبر عن أمر مستقر. نعم.
وأما ما يدل في الخبر عن إنشاء أمر فيكون لدخوله في الإنشاء إنشاء الأمر والنهي وإنشاء الوعيد عند من يجوز النسخ فيه، كآخر البقرة على ما روي عن جمهور السلف، وهو مبني على أن الوعيد هل هو خبر محض أو هو مع ذلك إنشاء، كالعقود التي تقبل الفسخ لكونه إخبارا عن إرادة المتوعد وعزمه، وكالخبر عن الأمر والنهي المتضمن خبره عن طلبه، والمتضمن إرادته الشرعية. وهذا مما يبين ما قررناه في غير هذا الموضع، أن الله سبحانه بين بكتابه سبيل الهدى، وأنه لا يصلح أن يخاطب بما هو ظاهر معناه باطل أو فاسد، بل ولا يضلل المخاطبين بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وأن
ولا يضلل المخاطبين
بأن يحيلهم على الأدلة التي يستسيغونها برأيهم، بل يجب أن يكون الكتاب بيانا وهدى وشفاء لما في الصدور، وأن مدلوله ومفهومه حق، وهذا أصل عظيم جدا.
الله أكبر.
قال فصل،
نقف على هذا.